في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 26 من شهر جماد الآخرة من سنة 434,000 هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 11 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في هذا الدرس سنختم إن شاء الله تعالى الكلام على باب ما لا ينصرف من الألفية. ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد باب ما لا ينصرف في 27 بيتا، شرحنا أكثرها 25 بيتا، بقي منها بيتان يقول فيهما ابن مالك رحمه الله: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما لا ينصرف، بهذين البيتين. قال في الأول: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. يقول رحمه الله تعالى: كل اسم منقوص من الأسماء الممنوعة من الصرف فإنه يعامل معاملة كلمة جوار. وسبق أن تكلم على كيفية معاملة كلمة جوار، فهي تعامل معاملة الاسم المنقوص، ففي الرفع والجر تحذف الياء وتنون الكلمة تنوين عوض لا تنوين تمكين، لأن الكلمة ممنوعة من الصرف، فيقال في الرفع: جاءت جوار وهذه نواد، ويقال في الجر: مررت بجوار وسجلت في نواد. وأما في النصب فتثبت الياء بفتحة واحدة دون تنوين، فيقال: رأيت جواري ورأيت نوادي، وهكذا. فيقول: كل اسم ممنوع من الصرف ويكون منقوصا فحكمه حكم جوار، سواء كان على وزن مفاعل كجواري أو من بقية الأسماء الممنوعة من الصرف، كامرأة تسمى بليالي أو روابي أو صغرت كلمة أعمى فقلت أعيمي، أو صغرت كلمة يعلى رجل اسمه يعلى فقلت يعيلي، فكلها صارت أسماء ممنوعة من الصرف وهي منقوصة، فتعامل هذه المعاملة. فتقول مثلا: جاء رجل أعيم، ومررت برجل أعيم، ورأيت رجلا أعيمي يا فتى. وكذلك في امرأة تسمى بليالي، بنت اسمها ليالي، تقول: جاءت ليال مسرعة، ومررت بليال مسرعة، ورأيت ليالي مسرعة، وهكذا. فهذا هو قول جمهور النحويين، وهو أن الممنوع من الصرف إذا كان منقوصا يعامل هذه المعاملة كالاسم المنقوص. وقال بعض النحويين كيونس بن حبيب وعيسى بن عمر من شيوخ سيبويه وأبي زيد من شيوخ سيبويه والكسائي من الكوفيين، هؤلاء العلماء فرقوا بين الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان نكرة أو علما، فقالوا ما سبق حكم النكرة، النكرة كأو عيم، أما إذا كان علما فقالوا إن ياءه تثبت على كل حال، الاسم المنقوص الممنوع من الصرف تثبت ياءه عند هؤلاء على كل حال، في الرفع تثبت ساكنة، وفي النصب والجر تثبت مفتوحة، فيقولون جاءت ليالي هذه الليلة وتقول رأيت ليالي هذه الليلة ومررت بليالي هذه الليلة، فيثبتون الياء على كل حال، في الرفع ساكنة وفي النصب والجر مفتوحة. وتقول في رجل اسمه يعلى ثم صغرته على يعيلي جاء يعيلي إلي ورأيت يعيلي هذا اليوم ومررت بيعيلي هذا اليوم، وهكذا. احتجوا، هذا مذهب بعض النحويين كيونس وعيسى بن عمر وأبي زيد والكسائي، احتجوا بقول الفرزدق قال قد عجبت مني ومن يعيلي لما رأتني خلقا مقلوليا، مني ومن هذا الرجل الذي اسمه يعلى وصغره على يعيلي، ثم قال مني ومن يعيلي، والقياس أن يقول عند جمهور النحويين مني ومن يعيل، فإذا وقف مني ومن يعيل، والجمهور يرون أن هذا من الفرزدق كان ضرورة شعرية كالضرورة الشعرية التي وقع فيها عندما قال فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا، شاهد في قوله مولى مواليا، فموالي هذا منقوص وهو ممنوع من الصرف، وهو نكرة ومعرفة نكرة، فلا يدخل في الخلاف، فتقول مولى موال تقوله تعالى والفجر وليال عشر أو خلاف العلم. نعم، فهذا البيت من الفرزدق قال هو ضرورة، قال مولى مواليا، وقوله في العلم مثله ضرورة، والشعر حمال للضرائر. لا لا، يقول الاسم المصروع الممنوع من الصرف من قاضي وهادي ونادي ومهتدي، هذه المصروفة مصروفة، الممنوع من الصرف قلنا 12 اسما محددة، هذا الممنوع من الصرف، ما سواها من الأسماء مصروفة، فقاض هذا مصروف لأنه ليس من الأوصاف الممنوعة من الصرف ولا من الإعلام من الصرف ولا اسما مختوما بألف تأنيث ولا اسما على وزن مفاعل ومفاعيل كذلك. البيت الأخير فلو كان عبد الله مولا هجوته له قصة أريد أن أذكرها لغاية في نفسي. سيأتي ذلك في القصة يتبين الأمر. قصة البيت أن عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي وهو من كبار النحويين المتقدمين توفي سنة 1710 المتقدم، وهو من القراء العشرة نحوي وقارئ، وقد عاصر الفرزدق، وكان له مذهب وهو أنه يحتج بالعرب المتقدمين ولا يحتج بمن كانوا في عصره، فلهذا كان يخطئهم، وإن كان جمهور النحويين على خلاف ذلك ويمدون الاحتجاج إلى 150. فلهذا لما قال الفرزدق مني ومن يعيلي قال له أخطأت، وكان الصواب أن تقول مني ومن يعيل. فغضب الفرزدق عليه وقال فلو كان عبد الله مولى هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، يعني على القياس، لأن عبد الله ابن أبي إسحاق كان من الموالي وهو مولى لموالي وهم حلفاء بني عبد شمس ابن عبد مناف، وهو مولى لموال، فهجه الفرزدق بذلك. ويروى أن السبب أن ابن أبي إسحاق خطأ الفرزدق في قوله في مدح يزيد ابن عبد الملك مستقبلين شمال الشام تضربهم بحاصب كندي في القطن منثوري على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها ريري، مخ هذه الرواحل من كثرة التعب والإجهاد صار العظم بلا مخ، مخها ريري يعني المخ انتهى. فقال له عبد الله ابن إسحاق أخطأت، والصواب مخها ديرو مبتدأ وخبر مرفوع. فأكثر الناس على الفرزدق في ذلك حتى غيره إلى قوله على زواحف تسجيها محاسيري، وهجى ابن أبي إسحاق لذلك. وأيضا خطأ ابن أبي إسحاق الفرزدق في قوله إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهوجل المتعسف وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف. فقال له على أي شيء ترفع إلا مجلف، لأنه معطوف على منصوب. فغضب الفرزدق وقال على ما يسوءك وينوءك. فقال أبو عمرو ابن العلاء، وكان له مذهب آخر وهو التسليم للسماع وعدم تخطئة المحتج بهم، وتعليل ذلك بكل وجه، فقال له للفرزدق هذا جائز على المعنى، أصبت، هذا جائز على المعنى، أي لم يبق إلا مجلف، لم يدع إلا مسحتا أو لم يبق إلا مجلف، فرفع على المعنى. فلهذا كان الفرزدق يمدح أبا عمرو بن العلاء، ومن ذلك قوله ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري، وهو أبو عمرو القارئ السبع المعروف. وهذا مما كان يلقاه النحويون بسبب دفاعهم عن هذا العلم، وهو كثير الأذى الذي كان يأتيهم، وأقله أن بعض المجتمع وبعض المثقفين وبعض المسؤولين يقلونهم وربما يكرهونهم ويبعدونهم لكثرة أخطاء في اللغة. وكثير من أهل اللغة يكون عنده من الغيرة ما يدفعه إلى بيان ذلك حتى تسلم اللغة من هذه الشوائب والأخطاء ولا يحسب أن هذا جائز في الكلام، مع أن المجتمعات التي تحترم حضارتها وتحافظ عليها تعلم أن اللغة من أهم المقومات الحضارية، وخاصة فيما يتعلق بالأمور العامة. لو قبل الشيء في الأمور الخاصة فإنه لا يقبل في الأمور العامة، يعني الإنسان خاصة الإنسان يطلب له الكمال والصواب، لكن خطأه في خاصته ليس كخطأ العام. الإنسان يخرج أمام العامة يخطب، يلقي كلمة في الإعلام، يلقي رسالة موجهة إلى الناس، ثم يخطئ بعد ذلك في الكلام. الأمم التي تحترم أنفسها تحترم نفسها لا تقبل ذلك أبدا، لأن هذا طعنة في ظهور كل المجتمع والشعب. وقصة عمدة في لندن مشهورة في ذلك. فعمدة من عمد لندن كان ألقى كلمة فأخطأ في كلمة، نطقها كما ينطقها الأمريكان لا كما ينطقها البريطانيون. يعني فروق بين اللغة البريطانية والأمريكية، وكلاهما لغة إنجليزية. فغضب الناس، كيف عمدة ليس إنسان من عامة الشعب، عمدة ويخطئ في الكلام؟ هذا يجب أن يعود إلى العامة، ما يكون ما يتقدم في الخاصة. فاحتجوا عليه بعد 3 أيام قدم استقالته. هؤلاء الذين يحترمون أنفسهم، فلهذا أبناؤهم يحترمون حضارتهم، ومن ذلك احترام اللغة. وهذا من أهم الأسباب التي تسهل دراسة هذه العلوم على النشء، وعدمها من أهم الأمور التي تصعب دراسة العلوم على النشء. فالنشء إذا عرف أهمية هذا الشيء ورأى اهتمام الناس على مختلف شرائحهم به، وقع في نفسه أنه أمر مهم. فإذا وقع في نفسه أمر أن هذا أمر مهم ركب له كل صعب وذلول حتى يصل إليه، بل يسهل في نفسه. يعني كل الناس الآن يتقن هذا الأمر، كل الناس يتكلمون بهذه اللغة على الصواب، يعني أنا الذي فقط ما أعرف، يعني مسألة سهلة بما أن الجميع يتكلم بها والجميع لا يخطئ فيها، فهذا أمر نفسي. والأمور النفسية من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها الأستاذ. إذا ما راعاها المجتمع والدولة يجب أن يراعيها الأستاذ أيضا، في خاصة طلابه، فيغرس في طلابه أن المسألة ليست صعبة، أن المسألة فيها سهولة، والصعوبة التي فيها كالصعوبة التي توجد في غيرها من العلوم. ومن أهم الأمور التي يثبت بها هذا الأمر أنه يتكلم هو بالعربية السهلة، ما يتكلم بالعربية الصعبة أو العربية العسكرية كما يقولون، يتكلم بالعربية السهلة التي يتكلم بها كثير من علمائنا ومشايخنا. فلكل ذلك سقط البيت وقصته. بعد كل ما قلناه الآن في الاسم الممنوع من الصرف المنقوص واختلاف النحويين في ذلك، أقول والله أعلم الذي أراه في هذه المسألة، أي الاسم المنقوص عموما ممنوعا من الصرف أم غير ممنوع من الصرف. إذا كان نكرة فإنه يجب أن يعامل معاملة المنقوص، نكرة يجب أن تعامل معاملة المنقوص سواء كان الاسم ممنوعا من الصرف أم غير ممنوع من الصرف، أي تحذف الياء في الرفع والجر وتثبت في النصب منونة بالفتح في المصروف ومفتوحة في الممنوع. أما في العلم إذا كان العلم منقوصا فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها في الرفع والجر، ويجب إثباتها بالنصب، يجوز فيها الإثبات والحذف في الرفع والجر ويجب إثباتها في النص. فتقول في رجل اسمه سامي أو هادي، تقول جاء سامي مسرعا أو جاء سامي مسرعا، كلاهما جائز. ومررت بسام أو مررت بسامي مسرعا، كلاهما جائز. وأما في النصب فلا تقول إلا رأيت ساميا. وكذلك في غير المصروف تقول جاءت ليال مسرعة أو جاءت ليالي مسرعة، ومررت بليال مسرعة أو مررت بليالي مسرعة، وتقول في النصب رأيت ليالي مسرعة. ليبقى بعد ذلك البيت الأخير في الباب، وقال فيه ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ذكر في البيت مسألتين: المسألة الأولى أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر وفي التناسب، صرف ما لا ينصرف يجوز أن يصرف في ضرورة الشعر وفي التناسب، وهذا الحكم أي الجواز باتفاق النحويين. أما في ضرورة الشعر فكثير جدا، ومن شواهده قول امرئ القيس: ولقد دخلت الخدرة، ولقد دخلت الخدرة خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. وعنيزة ممنوعة من الصرف للعلمية والتانيث. وقال الآخر: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سوالك نقبا بين حزمي شعبعبي. وقال الآخر: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وقال الآخر: فلتأتينك قصائد ولتدفعن جيشا إليك قوادم الأثوار. والشواهد في ذلك كثيرة جدا، وهذه الضرورة من ضرائر الشعر الحسنة، لأن ضرائر الشعر ثلاثة أنواع: ضرائر حسنة، وضرائر جائزة، وضرائر قبيحة. فصرف الممنوع من الصرف من الضرائر الحسنة، وسنشير إلى ذلك في المسألة القادمة. أما في التناسب فنحو أن تجاور الكلمة الممنوعة من الصرف كلمة مصروفة، أو أن تكون رأس آية، أو أن تكون سجعة، يعني آخر كلمة في الجملة المسجوعة. كل ذلك يدخل في التناسب. ومن الشواهد على ذلك قراءة نافع والكسائي: سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وقرأ غيرهم سلاسل وأغلالا على المنع، فمن منع على القياس، ومن صرف قيل إنه صرف لمناسبة سلاسلا مع أغلالا، لكي تناسب سلاسلا أغلالا. ومن ذلك قراءة نافع والكسائي أيضا: قواريرا قواريرا من فضة. وغيرهم يقرأ بالألف وقفا ومن دون ألف وصلا، يعني إذا وقف قال قواريرا قواريرا من فضة، وإذا وصل حذف الألف قواريرا قواريرا من فضة. فمن منع فعلى الأصل، ومن صرف فإنه صرف قواريرا الأولى لأنها رأس آية، وقواريرا الثانية لكي تناسب قواريرا الأولى التي وقعت رأس آية. ومن ذلك قراءة الأعمش وهي من قراءة الشاذة، ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، فصرف لمناسبة ودا ولا سواعا ونسرا فهي مصروفة. فهذه المسألة الأولى وهي صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر أو للتناسب. المسألة الثانية التي ذكرها ابن مالك في البيت بقوله والمصروف قد لا ينصرف، وهي أن الاسم المنصرف يجوز منعه من الصرف في ضرورة الشعر. الاسم المصروف كمحمد وصالح وخالد يجوز في ضرورة الشعر أن يمنع من الصرف، وهذه مسألة خلاف. المسألة الأولى قلنا باتفاق، وهذه المسألة بخلاف، فأكثر البصريين يمنعون هذه المسألة، يمنعون أن تمنع الاسم المصروف حتى في الشعر، وأجازها الكوفيون وبعض البصريين كالأخفش والفارسي. المانعون قالوا هو خلاف القياس. كيف خلاف القياس؟ القياس في الضرورة الشعرية أن الضرورة تعيد الأشياء إلى أصلها، هذا الأصل في الضرورة الشعرية، الأشياء لها أصل ثم إنها قد تخرج عن هذا الأصل لسبب من الأسباب، كالمبني خرج من الأسماء المبنية خرجت من أصل أسماء، الممنوع من الصرف خرج عن أصل أسماء، وهكذا الضرورة الشعرية تبيح لك أن تعيد هذه الأشياء الخارجة عن الأصل إلى الأصل. فلهذا قالوا إن الممنوع من الصرف يجوز لك في الشعر أن تصرفه هي ضرورة حسنة، لأنها إعادة للشيء إلى أصله، إعادة للاسم إلى أصله وهو الصرف. أما أن تعكس فتأتي الاسم المصروف الباقي على أصله وتمنعه من الصرف، هذا خلاف القياس، فلهذا منعوا. والذين جوزوا هذه المسألة جوزوها بالسمع، والراجح في هذه المسألة والله أعلم الجواز لكثرة ما ورد من ذلك وإن كان خلاف القياس، لأن القياس لا يحكم على السماع باتفاق، وإنما يحكم على غير السماع، الأمور التي سمعت لا قياس فيها، لا أحد يقول بالقياس في المسموع، وإنما الجميع يقول القياس على المسموع، أنت تقيس على المسموع، هذا بإطلاق. حتى في الأدلة الشرعية أفي قياس في النصوص، القياس على النصوص، لكن الأمر المنصوص عليه لا قياس فيه. ولهذا كان الراجح والله أعلم جواز هذه المسألة لكثرة ما ورد منها. ولو أردنا أن نذكر كل الأبيات التي جاءت في هذه المسألة لطال الأمر، لكن نذكر بعضا منها. منها أو من أشرفها ما ألقي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، كقول العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه لما أعطي أقل من 100 بعير في معركة حنين وقد أعطي غيره من مسلمة الفتح 100 بعير، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قصيدة فيها عتاب له على ذلك، منها كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. وقد كنت في الحرب ذات درؤ فلم أعط شيئا ولم أمنعي، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي. وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. فالشاهد في قوله يفوقان مرداسا، فمنع مرداسا من الصرف وهي مصروفة. وهذه القصة جاءت في الصحيح، فأعطاه النبي فكملها النبي عليه الصلاة والسلام له 100 بعير. ومن ذلك قول الآخر، قالت أميمة ما لثابت شاخصا عاري الأشاجع ناحلا كالمنصل. فقال لثابت، والقياس لثابت. وقال دوسر ابن دهبل القريعي وقائلة، ما بال دوسر بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي، فإن يكو أثوابي تمزقن للبلا، فإني كنصل السيف في خلق الغمد. الشاهد قوله ما بال دوسر، والقياس ما بال دوسر اسمه وهو مصروف. ومن ذلك قول ابن قيس الرقيات، ومصعب حين جد الأمر أكثرها وأطيبها. وابن قيس الرقيات معروف بكثرة المدح لمصعب ابن الزبير وأخي عبد الله ابن الزبير. ومن ذلك قول للإصبع العدواني، وليس المرء في شيء من الإبرام والنغض، وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. الشاهد في قوله عامر، فمنع وهو مصروف. ومن ذلك قول الأخطل، طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. الشاهد في قوله بشبيب، والقياس بشبيب. ومن ذلك قول الراجز، أخشى على ديسم من بعد الثرى أبى قضاء الله إلا ما ترى. الشاهد في قوله على ديسم، والقياس على ديسم لأنه كجعفر. فهذه الشواهد وغيرها كثير يدل على أن الأمر قد كثر حتى جاز القياس عليه، والله أعلم. وهنا ملحوظة، فنحن الآن نتكلم على أن المصروف قد يمنع من الصرف في الشعر. هناك مسائل أخرى أيضا قد تحذف التنوين من المصروف. كلمة مصروفة محمد، وهناك مسائل تحذف التنوين من المصروف، من أشهرها العلم إذا وصف بابن ثم أضيفت كلمة ابن إلى علم آخر، يقولون إذا وقعت ابن بين علمين فالعلم الأول لا ينون، وكلمة ابن تحذف همزتها في الكتابة فتقول هذا زيد بن عمرو، ولا تقول هذا زيد ابن عمرو، فتحذف التنوين، مع أنه لا موجب لحذف التنوين إلا التخفيف في هذا الأسلوب، يعني ليس ممنوعا من الصرف. وتقول هذا عمرو بن أبي زياد، وهذا أبو بكر بن أم زياد. متى ما وقعت ابن بين علمين، أي علمين، لقبين، كنيتين، اسمين علمين، فهذا هو الحكم. وتقول هذا محمد بن الرشيد، محمد علمه والرشيد لقب أبيه، كما تقول هذا محمد بن هارون. قال فرزق، ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري، ما قال أبا عمرو، وقال يزيد بن سنان: فلم أجبن ولم أنكل، ولكن يممت بها أبا صخر بن عمري. فقال أبا صخر بن، ما قال أبا صخر. وهذه المسألة فيها تفصيل وشروط واختلفوا فيها، وسبق الكلام عليها. في أي باب؟ في باب النداء، سبق الكلام عليها في باب النداء. نعم. وهنا ملحوظة أخيرة، وهي أن ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات فرق الكلام على أسباب صرف ما لا ينصرف، وهي إجمالا أربعة أسباب. السبب الأول أن يكون أحد العلتين العلمية ثم تزول، أن تكون إحدى العلتين المانعتين العلمية ثم تزول العلمية بسبب من الأسباب. وهذه أو هذا السبب ذكره ابن مالك وشرحناه من قبل، العلم الممنوع من الصرف إذا نكر فإنه ينصرف، كقولك رب إبراهيم وأحمد وفاطمة لقيتهم. السبب الثاني ضرورة الشعر، والسبب الثالث التناسب، وهذه الثلاثة ذكرها ابن مالك مفرقة. وهناك سبب الرابع لم يذكره في الألفية ويذكره النحويون، وهو التصغير المزيل لإحدى العلتين، التصغير المزيل لإحدى العلتين، نحو حميد تصغير أحمد، أحمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فإن صغرته تصغير ترخيم قلت وحيمد هذا تصغير حقيقي، سيأتي بالتصغير، التصغير ترخيم، تصغير الترخيم أن تصغره بحسب الحروف الأصلية فقط، فتقول في تصغير أحمد حميد، قلنا هذا تصغير ترخيم، فقلت حميد، فإذا قلت حميد فقد زال وزن الفعل فينصرف. يجوز أن تصغر رجلا اسمه أحمد فتقول جاء حميد فينصرف، وكذلك لو صغرت عمر رجل اسمه عمر فتصغره على عمير فينصرف، لأن تصغيره على عمير يزيل علة العدل، فعمر ممنوع للعلمية والعدل، فإن صغرته على عمير فهو علم لكن العدل يزول، فتقول جاء عمير ورأيت عميرا. هذا أحمد على حميد تصغير ترخيم، لكن عمر على عميد هذا تصغير حقيقي. نعم. شمر لو أردنا أن نصغرها سنقول شمر، أصغر شمرا شمي مر، الثلاثي على فعي والرباعي فعيع، وهذا شمر رباعي لأن الميم مشددة، إذن شمي مر فتنصرف، لأن شمر ممنوعة من الصرف العلمية ووزن الفعل، فإذا صغرت على شمي مر زال وزن الفعل فانصرفت، كرجل اسمه شمر أو قبيلة شمر، وشمر علم على حصان مشهور عند العرب. رجل اسمه جنادل فصغرته على، ها كيف تصغر جنادل؟ سيأتي باب التصغير، جنادل هذا خماسي، خماسي ما يصغر حتى تعيده إلى الرباعي، فستحذف الحرف الزائد فيه وهو الألف فيصير رباعي، فحين تصغر تصغر رباعي على، ها فتقول جني دل على فعيع، فإذا صغرت على جني دل انصرف، لأن جنادل ممنوع من الصرف العلمية، ممنوع من الصرف لأنه على صيغة انتهاء الجموع، فإذا صغرته على جنيدل زالت هذه الصيغة فانصرف. طيب، إذا فالتصغير من أسباب صرف ما لا ينصرف، بخلاف تصريفي بخلاف تصغيري نحو فاطمة وطلحة وأحمر وحمراء وسكران ويوسف، فهذه ممنوعة من الصرف، فإذا صغرتها تنصرف أم تبقى ممنوعة من الصرف؟ ننظر، نصغر فاطمة وطيمة، تصغير تضخيم صحيح، وتصغير حقيقي فويطمة، وكلاهما ممنوع من الصرف العلمية وتاء التانيث، وطلحة طليحة كذلك ممنوع من الصرف العلمية وتاء التانيث، وأحمر أحيمر ممنوع من الصرف لأن أفيعل مثل أفعل، وحمراء حميراء أيضا مختومة بألف التانيث، وسكران سكيران أيضا مختوم بألف ونون. طب يوسف يويسف، نعم الرباعي فعيعل، يويسف يبقى علما أعجميا يبقى ممنوعا من الصرف. يعني التصغير قد يزيل العلة فينصرف الاسم، وقد لا يزيل العلة فيبقى ممنوعا من الصرف. وبخلاف تصغير نحو توسط وترتب أعلاما، لو سميت رجلا توسطا فتصرفه أم تمنعه؟ توسط علم رجل وهو علم مذكر، وسميته توسط أيضا اسم مذكر، إذن يصرف ما في مانع، ليس هناك مانع فيصرف. أو سميته بترتب، ترتب على وزن فعل وهو من الأوزان موجودة في الأسماء، إذا فهما مصروفان، تقول جاء توسط ورأيت ترتبا، فإن صغرتهما يمنعان من الصرف، إن صغرتهما فإنهما سيمنعان من الصرف، لأنك ستصغر توسط على تويسط، وتصغر ترتب على تري تب، فيكونان علمين على وزن الفعل، على وزن تبيطر مضارع بيطرة تبيطر، فيمنعان من الصرف لذلك. وبخلاف تصغير نحو هند ودعد وشمس وكأس أعلام نساء، فهذه سبق أنها مصروفة وممنوعة من الصرف، ويجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان، فهي قبل التصغير يجوز فيها الوجهان، فإذا صغرت وجب منعها من الصرف، لأنك تصغر على تصغر هندا على هنيدة فعلم وتاء التانيث يجب فيه المنع، ودعد دعيدة، وشمس شميسة، وكأس كؤيسة، نعم لابد، هذا سيأتي في التصغير. الثلاثي المؤنث إذا صغرته يجب فيه التاء، كما لو صغرت عينا ما تقول عيين عيينة، وأذن أذينة، وهكذا سيأتي في باب التصغير. الخلاصة أن التصغير يمنع من الصرف أو يصرف أو فيه تفصيل، الخلاصة أن التصغير قد يتسبب في صرف الممنوع من الصرف كتصغير عمر على عمير، وقد يتسبب في منع المصروف كتصغير توسط علما على تويسط، وقد لا يؤثر في الصرف والمنع كتصغير فاطمة على فويطمة وتصغير صالح على سويلح. وقد يتسبب في منع ما يجوز فيه الصرف والمنع كتصغير هند، كل ذلك يكون في التصغير. هذا آخر الكلام على باب الممنوع من الصرف. وفي نهايته أحب أن أذكر ملحوظة لا تخفى على شريف علمكم، لكن أنبه عليها بين وقت وآخر، تنبه عليها حسن، وهو أن هناك فرقا كبيرا بين العلم والتعليم، وهذا يجب أن يراعى. فالعلم يكون فيه التفصيل والتحليل والتعليل والخلاف والتنقيب، لأنك تخرج عالم وطالب علم سينظر في المسموع وينظر في المقيس وينظر في الأمور التي لم تأتي وينظر في الأمور الحوادث، وتعرض عليه كل هذه التفاصيل. وبين التعليم الذي غايته ضبط اللسان والقلم، فلهذا يكتفى في التعليم بما يحقق الغاية. فلهذا يقولون العلم يقوم على التحليل والتعليل، على المنهج التحليلي والتعليلي، أما التعليم فيقوم على المنهج الوصفي، يعني أن تصف الأمر، تصف الواقع اللغوي كما هو لكي يستطيع الإنسان أن يحاذيه على الصواب. فلهذا كل الذي قلنا في باب الممنوع من الصرف عند التعليم نستطيع أن نصفه وصفا، فنكتفي بقولنا فيه إن الأسماء الممنوعة من الصرف 12 اسما، اسمان يمنعان على كل حال، الأول المختوم بألف التانيث، والثاني ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، وثلاثة أسماء من الأوصاف، وهي الوصف الذي على وزن فعلان، والوصف الذي على وزن أفعل، والوصف المعدول وهو ما كان على وزن فعال ومفعل من الأعداد، وكلمة أخرى. وسبعة أسماء من الأعلام، وهي العلم الأعجمي إلا الثلاثي، والعلم المؤنث إلا الثلاثي الساكن العين، والعلم المركب، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين، والألف والعلم الذي على وزن الفعل، والعلم المختوم بألف مقصورة للإلحاق، والعلم المعدول وهو 14 علما على وزن فعل، وفعل في التوكيد، وكلمة سحر إذا أردت بها سحرا معينا، وفعال علما لأنثى على بعض اللغات. هذا كل ما يقال في الممنوع من الصرف عند الوصف، وهو الكافي في التعليم مع مزيد من الأمثلة والتطبيقات والتمرينات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.